الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم، أو موتة بين الصفوف يحبها هي دين معشري الذين تقدموا، يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجموا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم من مصر موسى نبي اللطريد، والصبط مطرود من سيف العنيد. طلع موسى والفضا ظل يقطع، ملتهب قلبه ويجري مدمعه، بس ما خرج ويا حريم مروعة خايفات من السبا مثل الشهيد. والتقى موسى بالصالح شعيب أمنه وقال له جرح قلبك يطيب. والتقى حسين أبو سكينة غريب بمكة محتم بها، وآمر بذبحه يزيد وحسينا. تلك الأسرة تلك العائلة لما عزم الإمام على الخروج من مكة سلام الله عليه وحول محمد، قامت تون ذيك الحمولة، هذا يحن وذاك دمعات همولة، وذاك دمعات همولة. ومن شاف زينب بالجمل وتحوم حولة، نادى سامحوني يا خواتي ما اقدر اقوم، لأنه كان مريضا رضوان الله عليه. التفت إلى الحسين سلام الله عليه بلسان الحيال، خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، تراني من قبل يا حسين مهيوب والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب ظنوة علي الكرار ما هاب الرجاجي ترحون عني ودوركم تبقى خلية قفرة وفيها ينعب غراب المنية مقدر على ذا الحال يا نسل البهالي بعد قل لي يا ابو السجاد في وين بتعيد العيد قال لنا عيدي بالغاضرية والضحايا هالصنادين وويلا أيوة مصيبتان قال لن كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة وان كان انذبحنا لابد درد هاليتامى وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواكي كل ما تريد إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم ارزقنا التقوى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دخله كان آمنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يذكر فيها بأنه من دخل البيت من دخل الحرم المكي كان آمنا وهنا عندنا علاقة بمولانا الحسين سلام الله عليه فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة إذ أنه خرج من المدينة المنورة في آخر رجب ودخل مكة في غرة شعبان ومكث فيها 5 أشهر سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء وكان في هذه الفترة يستقبل الرسائل من الكوفيين وكان يرسل إليهم الرسل والرسائل ومع ذلك الإمام سلام الله عليه في مكة لم يكن يأمن على نفسه أن يؤخذ قيل ويقتل وكان في موسم الحج الخطر أعظم بأن الإمام يتعرض عليه السلام أن يقتل في المشاعر المقدسة أمر وارد ولذلك مولانا الحسين أخذ خيار الخروج من مكة سلام الله عليه وهذا الموقف منه يدلل على أن الإمام لا يريد أن تنتهك حرمة هذا البيت لأن عندنا حدود وعندنا حرمات علينا أن نحافظ عليها نقدسها نقوم بتعظيمها فالإمام كون إمام مطلوب هو أول مطبق أول إنسان يقوم على الوقوف على حدود الله هو سلام الله عليه ولذلك الإمام التزم بذلك الشؤون الأخرى التي تتعلق بمكة وحركة مولانا الحسين قبل أن ندخل في بعض مضامين تفسير هذه الآية المباركة أن الإمام لم يكن يتخذ من الكعبة والحرم غرضا، مع أن كان هدفه مقدس، لكن لا يوجد اعتبار أعظم، وهو أن مكة بلد حرام ليست أرض معركة. البلد الحرام لا يجوز فيه القتال، ولذلك كان يقول هذه العبارة: لا أريد أن أكون ذلك الكبش الذي تنتهك به حرمة هذا البيت، لأن أقتل خارج عنها بشبر خير من أن أقتل فيها. وذلك احنا عندنا التنعيم، تعرفون التنعيم؟ التنعيم اللي أدنى الحل، اللي أراد أحد أن يأتي بعمرة أخرى يذهب إذا أدنى الحل ويحرم هناك حد الحرم. يقول الرواة في السير والتواريخ أن الإمام خرج إلى التنعيم، يعني خارج الحرم، وخيم هناك حتى لو تم القتل لا يكون في الحرم. إلى هذه الدرجة كان الإمام محافظاً على تلك المقدسات، ويعلمنا أن نحافظ على تلك المقدسات، إذ لا يجوز أن نحدث فيها، بلد حرام. والإمام سلام الله عليه إمام على العالمين، يعلم الناس الوقوف عند حدود الله، هذه حدود، هذه محرمات، ومطلوب منه أن يقوم بتعظيمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإلا بإمكان الإمام يستفيد من واقع الاجتماع كالحسين، كون الحسين ابن علي ابن أبي طالب ويتحصن بالكعبة، الموقع الجغرافي جدا ممتاز، وهو شخصية مرموقة، لكن الإمام لا، لم يجعل الحرم غرض لقضيته، وإن كانت قضية محقة لاعتبار أعظم، وهو أن الإمام يلتزم بالحكم الشرعي المطلوب منه أن يعلمه للناس، مو كلام، يعلم تطبيق، ولذلك طبقه، خرج يقول أنا ما يمكن أنا في الحج أتعرض للقتل، ولقد ورد في الخبر أنه اقتلوا الحسين ولو كان متعلق بأستار البيت. فالإمام يتعامل مع الحالة الظاهرة، خلينا عن علم الإمام الباطن، خلينا عن علم الإمام الخفي بحقائق الأمور، علم بالواقع عند الله، لكن الإمام يتعامل بالظاهر، يعلمنا الأحكام الشرعية. إحنا كيف يكون موقفنا لو ابتلي الإنسان ببلاء هكذا؟ هذه حدود لله عز وجل يجب أن تحترم. ولذلك الإمام لم يستفد من موقع الاجتماع، ولم يتخذ الحرم غرض لقضيته سلام الله عليه، مع أن احنا نلاحظ في التاريخ، يمكن لعله ذكر في أحد لعله العام ذكرنا بأنه الحرم ومكة اتخذت في التاريخ أغراضا لأهداف سياسية. الحملة التي قام بها القرامطة واجتاحوا البيت الحرام وهتكوا حرمته وقتلوا الحجيج وسرقوا باب الكعبة وسرقوا الحجر الأسود كما يروى عنهم، أمير من أمراء القرامطة كان رجل متطرف، والقرامطة ينسبون للإسماعيلية، والإسماعيلية يتبرؤون من القرامطة، ومع الأسف إلى الآن هذه الحالة تنسب إلى الشيعة، الشيعة براء من قضية القرامطة لأن كانوا حكموا المنطقة وعاصمتهم البطالية، وكانت مدينة عظيمة ضخمة جداً، واتخذوها عاصمة لهم وحكموا البلاد في تلك الفترة بالقوة، وكانوا الشيعة في المنطقة إمامية، لا علاقة لهم بالإسماعيلية ولا يرون مذهب الإسماعيلية، مع احترامنا للإسماعيلية، لكن نحن نختلف عنهم منهجا، نختلف عنهم في منطلقات عقدية. هؤلاء جماعة أصلا انشقوا عن الإسماعيلية حتى لا يعرف شنو توجههم أولئك القرامط، إلى أن ثار عليهم قوم من العليونيين من الشيعة الاثنعشرية وقضوا عليهم. محل الشاهد أن القرامطة حملتهم على الكعبة يريدون أن يثبتون للأمة أن الدولة العباسية ليست بجديرة لحماية الحرم، إذن غرض سياسي، الكعبة والحرم ما يدخل في مثل هذه المعادلات الهابطة. وقتل الناس في المسجد الحرام، طيب يقوم التشنيع الآن على القرامطة، مع أن غيرهم فعل أعظم من القرامطة.
الكعبة الحجاج رماها بالمنجنيق وأحرقها، مو بعد قضية أنه أخذ الباب والميزاب وأخذ الحجر الأسود كما فعل القرامطة. والكعبة غزيت أكثر من مرة وهتكت أكثر من مرة وقتل الناس في أكثر من، بس لأن القرامطة عبارة ينسبون للشيعة والشيعة منهم براء، يشنع على الشيعة ودندن على هالقضية وطق عليها بأن هؤلاء القرامطة اللي هتكوا حرمة البيت وطيب ولاك وغيرهم اللي فعلوا أكثر. شلون يعني إيه؟ وغيرهم أيضا من الأمراء من بني أمية وغيرهم قاموا بنفس الأفعال وأعظم في المسجد الحرام. لكن الكيل بمكيالين هو الخلل المنهجي حتى في قراءتنا للتاريخ، نوظف المواقف التاريخية لأجل أغراض طائفية فقط، هو هذا جانب آخر. والدولة العباسية في تلك الفترة شنعت على القرامطة، قتلوا الحجاج، فعلوا ما فعلوا، وكأنما القرامطة الأغبياء قدموا خدمة للقرامطة للعباسيين، خدمة على طبق من ذهب. قال يلا شوفهم هذولي اهتكوا الكعبة وسلبوا الباب وقتلوا الحجاج وقتلوا العالم. فالدولة العباسية تشنع على القرامطة حتى يثبتون أنفسهم، والقرامطة يهجمون على الكعبة حتى يبينون الدولة العباسية ليست بجديرة أن تحمي الحرم. فكلهم اتخذ الحرم غرض لأغراض سياسية، والضحية دماء المسلمين. هذه الأحداث التاريخية إلها إسقاطات إلى يوم الناس هذا، توظف طائفيا، والتوجه الطائفي يحارب في هذه البلاد وفي غيرها وهو مرفوض على كل حال، وخاصة إذا كانت بلد كبلدنا هذه تتعدد فيها المذاهب والأطياف، لا يصلح النفس الطائفي فيها، وإنما المعايشة السلمية. ونحن لا نريد هذه الإثارات التي لا تأتي بطائل ولا نائل، بل تعود بالضيم وبالضرر على الجميع. لكن نأبى الطائفية بجميع ألوانها وصورها، وتوظيف قضايا تتعلق بالجانب الطائفي لا نريده. نعم على المنبر نناقش الأفكار بنفس علمي، لا مانع من ابتعادا عن السباب وإشارة إلى أو مثلا تسقيط بعض الرموز، لا، احنا منبرنا يعتمد التأصيل والتصحيح، تأصيل عندنا وتصحيح. خلنا نشوف احنا هذه النقطة. إذن الإمام الحسين يعطينا مثل أعلى في احترام الحرم، ما يجعل مكة في صراعه مع الأمويين غرض، وإن كان هدف سامي، هدف مقدس، يقول أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لكن مكة ليست ساحة قتال، من ضمن الأحكام الشرعية لا يجوز الإحداث فيها، لا حتى الطير. إذا كان عندنا أحكام عند فقهائنا بل عند جميع المسلمين، مكة تعتبر بلد مقدس وخط أحمر. فالإمام سلام الله عليه يؤكد على هذا المبدأ تأكيدا جازما، فخرج من مكة سلام الله عليه محافظ على حرمة البيت. انتهينا من هذه المقدمة التي إلها علاقة بمناسبة هذه الليلة، كون أن الإمام يقرأ هذه الليلة خروج الإمام من مكة، مع الإمام ما خرج من مكة في مثل هذا الوقت، خرج في 8 من ذي الحجة يوم التروية سلام الله عليه، قبل عقد الحج بيوم، أرواحنا له الفداء. نشوف هذه الآية، ومن دخله كان آمنا، يتبادر إلى ذهن الكثير عند قراءة هذه الآية، ينصرف في أذهانهم أمن الكعبة آمنة يعني تشكل حماية للناس، مو بهذا اللي يتبادر إلى أذهاننا. يعني مثلا لما واحد ينقتل أو تصير له مشكلة في الحرم، شلون الله يقول وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الله يقول في القرآن في الكعبة بأن مكانها آمن، المسجد الحرام آمن، ليس كما تذهب أذهاننا إلى هذا المعنى. وأيام كورونا الهجمة اللي صارت على المتدينين والمؤمنين والمراجع في أيام كورونا، قالوا المقدسات فقدت مصداقيتها، الحضرة سكروها والكعبة سكروها، كأنما يريدون يأججون على القضية الدينية أنها اللي أنتم تتشدقون بأنه ومن دخله كان آمنا، وين الآمن؟ هذا فيروس قتل العالم، يمكن يقتلهم حتى عند الكعبة. من قال لك بأنه ومن دخله كان آمنا؟ يعني بأمن الكعبة هي بنفسها تشكل الأمن، ليس هكذا، لا تفهم القضية هكذا. يعني واحد لما يدخل عند الحسين ويجي واحد بيقتله بمسدس، مسدس يتوقف يعني ينقتل؟ عند أمير المؤمنين عند الكعبة ينقتل الإنسان؟ لكن نعم، تريد تتكلم عن خوارق العادات، هذه حالة خاصة. إذا وصل الإنسان إلى درجة من اليقين تصير الحالات الاستثنائية خلاف القاعدة، أن والله واحد أو اثنين عنده يقين عظيم، نعم قد ما تجري عليه بعض الأحداث الطبيعية ويصير خوارق لنواس الطبيعة، هذه ليست قاعدة. القاعدة بأمن الإنسان يتضرر لو أراد به الإنسان ضرر في الكعبة أو غيره، لكن يتصل بالله إذا كان عنده اتصال روحي بالله، يقين عالي بالله. لكن كل الناس هكذا؟ الناس يشكون في الله ويشكون في عدل الله، والإيمان متزلزل بالله عز وجل، ولذلك لا يمكن أن تفهم الآية بهذا الفهم. خلنا نشوف التفسير ماذا يقول. التفسير للآية عند الشيعة والسنة يشير إلى معنيين، أو التفسير عند الشيعة والسنة يشير إلى معنى واحد في البداية. المعنى الفقهي، عندنا تفسير للآية تفسير فقهي، منظور فقهي، وعندنا منظور عقدي. المنظور الفقهي شو يقول؟ يقول الآية جاءت تخاطب المكلف، جاي تعطي حكم، مو تقول لك الكعبة تصنع أمان، لا، تعطيك حكم شرعي، تقول لك هذا بلد، التفت هذا بلد حرام، لازم تعتقد بحرمته وتقدر هذه المنطقة المقدسة وتحترمها. إذا تؤمن بهذه القضية فليأمن منك الناس، التزم. إذن الحكم الشرعي مو يتوجه للكعبة بحيث أنها تحدث أمان، لا، تريد أن ترتقي بالإنسان عقدياً، أن يعتقد بقداسة هذا المكان وهو يحقق الأمن. يعني إذا أنا اعترفت بقدسية الكعبة ويأمن مني الناس، وأنت تحترم قدسية الكعبة ويأمن منك الناس، والكل التزموا، تحقق الأمن، لأنهم يعتقدون بحرمتها، يعتقدون بقداستها، يعتقدون بحرمة هذه الأرض وحدودها الشرعية. فلما يلتزم الناس هذا الالتزام يشكل الأمن. إذا خطاب من الله عز وجل يتوجه إلى الناس، إلى المكلفين، بحيث أنك تعي قداسة هذا المكان تشريعاً، أمن الله شرع عليك ذلك، فيأمن منك الناس ويأمن زيد بن عمرو. ويقولون أيضا في التفسير الفقهي أنه إذا أجرم الإنسان جريمة ولاذ بالحرم لا يجوز أن يؤخذ، يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يؤخذ، بل ولا يهاج فيها الطير ولا الوحش. إذن الله عز وجل في بعض حكم وفوائد الأحكام الشرعية، وإن كان الكلام فيما سبق للحكم علة وللحكم حكمة وفائدة، من فوائد هذه الأحكام ترتقي بأخلاقيات الناس، بحيث أيها الإنسان فليأمن منك الناس، وجعلت مكة نموذج لتطبيق ذلك حتى يعي الإنسان بعد ذلك، ثم تكون الأرض كلها حرام. فليأمن منك الناس في الأحساء، في القطيف، في البحرين، في الكويت، في أي مكان، فليأمن منك الناس. وهذا ينطلق عندنا في البرنامج الهرمي عندما نرقى في التربية الأخلاقية للإنسان وإعطاء الوعي الديني. يجي الإمام الصادق عليه السلام يجلس في الحرم، في المسجد الحرام، وينظر إلى الكعبة، يطالع الكعبة، ينظر إليه، ثم يقول: ما أعظم حرمتك على الله. يقول: أنت لك حرمة عظيمة عند الله. ثم يسكت قليلا والناس قاعدين يسمعون يبيش يقول هذا الإمام، شخصية كان مميزة، والفقهاء من حوله والعالم مجتمع حوله، سكت ثم رفع رأسه، قال: وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. أن المؤمن أيضا حرم، أنا أحترم أبي وأحترم أخي وأحترم جاري وأحترم المؤمن وأحترم المسلم وأحترم الإنسان. ولذلك الدين جاء في بعض نظمه الرقي بمستوى الإنسان في تعامله مع الجماعات والأفراد. وهذا المبدأ لو يربى به المسلم على المنابر لما كانت ظاهرة الإرهاب. هؤلاء ما فهموا معنى ومن دخله كان آمنا. إذن يبقى بأننا أيها الإخوة الكرام المنظور الفقهي فيما يتعلق بتفسير الآية أن لها جنبة تتعلق بالجانب الفقهي، يتفق فيه الشيعة مع السنة أن الله لما يقول ومن دخله كان آمنا من بعض تفسيراته يتوجه للناس يعطيهم حكم، فنحترم هذا المكان، قدسوا هذا المكان. ولذلك إخواني مكة المكرمة المدينة المنورة تعتبر مناطق مقدسة لا يجوز الإحداث فيها أو إثارة الفتن أو القيام بأمور تزعزع الأمن أو غير ذلك، لا، هذا يعتبر خط أحمر عند جميع المسلمين. الأئمة ينددون بذلك والعلماء ينددون بذلك، بل النبي يهدد من أحدث في المدينة حدثا يكون له كذا وكذا. وحتى في آخر الزمان لما يأتي السفياني يريد أن يفتك بأهل المدينة الله يخسف به الأرض. طبعا تلك الأحداث خاصة مثل قضية إبرهة والكعبة، هذه أحداث خاصة يريد منها الله غرض معين في وقت معين. إذن الوجه الأول في معرفة الآية والدخول إلى بعض معاني تفسيرها يقولون تشير إلى هذه الحقائق الفقهية التي تعتبر حدود تريد من الناس أن يعظموها يقف عندها، فإذا وعوا هذا المعنى تحقق الأمن في مكة بالذات، ويتحقق الأمن في غيرها عندما يتسع أفق المعرفة عندنا ونعرف كرامة هذا الإنسان. طيب إحنا الشيعة عندنا منظور أعلى من هذا في الروايات، هذا اللي يسمى الجنبة العقدية عندنا نحن الشيعة، الآن كلامنا شيعي بامتياز. طبعا لا يقول هذا الكلام غير الشيعة، باقي المدارس الإسلامية عندما يسألون كما بين في كتبهم الفقهية وفي كتبهم التفسيرية لا يتعدون أنه حكم شرعي على المسلم أن يلتزم به ويحقق الأمن في البلد الحرام. تأتينا بعض الروايات عن طرقنا تقول لا، المعني بالأمن طبعا عندنا تقول بأنه الأمن الفقهي اللي ذكرناه، تقول لا المقصود أيضا أو من بعض القصود أنه يكون آمن من سخط الله، أن الإنسان إذا دخل إلى مكة المكرمة ودخل إلى الحرم آمن من سخط الله. رواية تأتي تقول يأمن من عذاب الله، ليش؟ لأنه عندنا في الروايات من طاف بالبيت سبعة أشواط أو أسبوع، تقول الرواية أسبوع يعني سبعة أشواط، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن أتى بركعتين خلف المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض العلماء يقول تعال نقف عند هذه الروايات، شلون إذا كان خرج من ذنوبه عند الطواف ليش الإمام يكرر في المقام؟ تا ما عنده ذنوب يعني. يجي عالم يقول لا، القصد من ذلك أن الذنوب أنواع، ذنوب لا تغفر إلا بالطواف يعني يخرج من هذا النوع، وذنوب لا تغفر إلا بالركعتين خلف المقام يخرج من هذا النوع من الذنوب. الذنوب أنواع عندنا، موبقات، كبائر، صغائر، لمم، وعندنا ذنوب لا تغفر إلا بي في السعي فيخرج من هذا النوع من الذنوب. ولذلك من دخله كان آمنا، بعض التفاسير يأمن من عذاب الله لأن أصلا ذنوب غفرت فأمن من العذاب، يأمن من العذاب. إذن تعطينا بعض التفاسير خلفيات أخرى غير المتعارف في ظاهر الآية، وإنما تعطينا معاني وأبعاد أخرى. تجينا الروايات بصورة أخرى، لكن دعوني قبل أن أنطلق إلى النقطة الثانية خلينا نستشهد على النقطة الأولى، يعني الوجه الفقهي، حتى يكون تغطية شرعية لكلامنا بعد، حتى ليكون مدعى أو إنشائي أو رأي خاص. هذه الروايات عندنا عن أهل البيت، واكتفيت فقط بروايتين أو بثلاث على المنظار الفقهي ثم المنظار العقدي الذي سوف أبينه إن شاء الله. هذه الرواية تقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه لما سئل عن الآية قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله. إذن يعطين هذا التفسير العام. ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. الرواية الثانية تشير إلى نفس المعنى اللي يقول الشيعة والسنة في فقهياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم، أحدث يعني قتل إنسان وارتكب جريمة، أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم حتى يخرج وبعد ذلك شنو يؤخذ. إذن هذا أدلتنا بعض الأدلة على الجنبة التي تشير إلى حكم شرعي، أنه شنو حكم شرعي يتعلق بهذه الجنبة. وذكر الإمام أنه يأمن من سخط الله وأن المجرم لا يؤخذ. إذن ليس كما يتبادر إلى الذهن أن الكعبة تشكل أمان أو حماية، حتى يأتي البعض يقول هذه المقدسات عند هؤلاء الجماعة المتدينين فقدت مصداقيتها. لا، ما فقدت مصداقيتها، الإنسان فقد مصداقيته عندما لم يحترم حرمات وحدود الله عز وجل. عندنا الجانب الآخر المتعلق بالبعد العقدي، يجي الأئمة عليهم السلام يعطونا بعد آخر في آية ومن دخله كان آمنا، يقول هذا له ارتباط بأهل البيت عليهم السلام لأنهم هم أهل البيت. لاحظ كيف هذا، لأن الكعبة تعتبر قطعة جغرافية أرادها الله لتأدية وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. يعني إجا إبراهيم ثم إجا إسماعيل ثم جاء النبي ثم جاء الأئمة وكانوا يجلسون في حجر إسماعيل وكان يجلسون في عند مقام إبراهيم، يأتيهم العلماء من كل مكان، وهذه دعوة إبراهيم كما قال مولانا الصادق: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. كأنما الخطة الإلهية جعلت بقعة جغرافية مركزية لتوجيه الناس وتعليم الناس واجتماع الناس على أئمتها في هذا المكان، لكن بعد وفاة النبي تغيرت المعادلة وانصرفت الأنظار عن أهل البيت فانتفى هذا الموضوع، انتهى. يبقى بأمن الأئمة كيف يفسرون هذه الآية بالمعنى العقدي. خذ هذه الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: من أم هذا البيت، يعني الكعب، من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمر الله به، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والآخرة. إذا الإمام هنا يدخل في البعد العقدي بأنه هذا الأمن الذي تذكره الآية المباركة في تفسير البعد العقدي أنه مو فقط حج وطواف وعمره، لا، هناك ولاية، ولاية تتقوم بها تلك العبادات، كنا نعتقد بأن الولاية لأهل البيت هي أصل من الأصول. يعني مسألة الإمامة تناقش عند إخواننا المذاهب الأخرى غير الشيعة، مسألة الإمامة تناقش عندهم في أبواب الفقه، يعتبرونها من الفروع، حتى بعضهم يتكلم عن البيعة وأن البيعة كالبيع وهو عقد شرعي، فتناقش عندهم في أبواب الفقه. أما مسألة الولاية الإمامة عندنا كشيعة تناقش في أبواب العقائد وهي من الأصول. إذا كان الحج والعمرة فرع يتقوم بأصل، فإذا قام بالفرع وهو فاقد للأصل بقى للأصل للفرع قيمة؟ فالإمام جاي يلفت النظر بأن الولاية أساس في تحقيق الأمن في الدنيا والآخرة، يعني بتحصيل الإيمان التام بحرمة الكعبة وشرائعها الفقهية التي تعد في الجانب في جانب الفروع عندنا في الدين، لكن تلك الفروع متقومة بأصل وهو الولاية لأهل البيت. يقول إمام معرفة حقنا إحنا، شنو الكعبة؟ النبي أفضل الموجودات، والكعبة من أشرف الموجودات، لها قدسيتها ولها حرمتها، وتعتبر عندنا من المقدسات جدا، بل من أعظم المقدسات. لكن لما يدور الأمر في المقارنة، أتقاس برسول الله؟ تقاس بأهل البيت؟ لا، المكان بالمكين، هم أهل هذا البيت عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى جعلهم في هذا المقام الشريف. ولذلك إبراهيم لما علم بأن الإمام من ذريته الخاتمة على وجه الأرض سوف تكون في مكة، جعل يدعو على جبال مكة: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وتحققت دعوة إبراهيم، وجيتوا أنتوا العالم، المجتمع العالم بالملايين في جميع الأنحاء، كلهم جمعهم الحسين. هذا الحسين من هو؟ إنما الحسين هو إمام من الأئمة الذين بشر بهم الله إبراهيم لما قال: ومن ذريتي، قال: جاعلك أنا للناس إماما، إني أجعلك إمام على البشر على الناس. قال، يقول إمام الصادق: إبراهيم استعظمها وسألها في ذريتي، يعني سأل الإمامة تكون في ذريتي. قال: ومن ذريتي ربي يصير أئمة؟ قال: لا الله، نعم يصير أئمة، لكن الله أعطى صفة نوعية. قال: لا ينال عهدي الظالمين، إلا ما يرتكب الشرك وما يرتكب معاصي وغيره، يعرفون الناس ترى هذا هو الإمام الحق. وذلك ليش يقولون علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ يقول: لأنه لم يسجد لصنم. ولما عرف البعض اللي عندهم نفس طائفي مع الشيعة ومشاكل مع الشيعة، وذول الحمد لله قلة، الأحرار في المسلمين أكثر، بعض مش يقول لما شاف بأنه قضية كرم الله وجهه تعطي علي ميزة، قاش حقا تقولون كرم الله وجهه؟ جمعوا مع ربعه وقولوا رضي الله عنه، وشالوا كرم الله وجهه. ليش؟ لأن كرم الله وجهه كان ما فيها تعريض بالآخرين، فقاموا يقولون شنو؟ لا، رضي الله عنه، لا تقول كرم الله وجهه، لأنه ايش معنى كرم الله وجهه؟ يعني لم يسجد لصنم، يعني ها الآخر شنو؟ سجدوا للأصنام. والله يقول في القائل: لا ينال عهد الظالمين، ساجد لصنم ما يصير. وذاك اللي رب الإمام علي، من رباه النبي، حملني النبي على كتفه وأنا طفل، وكان يدور بشعاب مكة، وكان يمضغ الشيء فيلقمنيه، فما رأى لي خطل في فعل ولا كذب في قول، ولقد كنت أجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل. تجمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. إذن المنحى العقدي يعطينا بعد آخر، أن حجكم، صلاتكم، عبادتكم مرتبطة بأصل اسم الولاية الإمامة، مرجعية يرجع إليها العباد ليعرف الطريق إلى الله والأدلاء على مرضات الله. إذن فهمنا فلسفتنا احنا والحديث اللي تكلمنا على أنه يوجد نظام هرمي في مشروع الله، وهذا فقط موضوعنا، مواضيعنا كلها ذات وحدة موضوعية يتصل بعضها ببعض. التأسيس العقدي أمر هام حتى لا يروح الإنسان في الشبهات العقدية والعياذ بالله، أو يجتهد في بعض الأفكار اللي يستحسنها البعض العياذ بالله، إنما إحنا ديننا يقوم على الدليل. شوف، عندنا قاعدة عند علمائنا: أي دعوة تكون في عصر الغيبة لا بد أن تثبت بالدليل، لا بالأحلام ولا بالخرافات ولا بالذوقيات ولا بالاستحسان ولا بالقياس ولا. وين دليلك؟ قال الله، قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، قال الصادق. أعطينا كلام مدعم بدليل. وذاك إحنا فوق المنبر ما نأتي بشيء إلا وقال الصادق وقال الباقر والآية والرواية قدر ما نستطيع، وإلا لو أردنا أن نأتي بجميع الروايات لجلسنا شهرا على المنبر، ولكن فقط نأتي بنماذج. اتعبوا على أنفسكم وقرأوا، لا تعتمدون فقط على الخطباء. الخطباء فقط أيها الإخوة أخوات المؤمنات يأتون بنماذج، يأتون بمقاطع، يأتون بمختصرات. أنت اقرأ، وإذا من الروايات عجب تتعجب عندما تقرأ الأخبار الواردة عن أهل البيت لكل موضوع فيما يتعلق بالجانب العقدي وبالجانب الأخلاقي وبالجانب الاجتماعي. كان بناء يتكلم الليلة عن الدعاء، لكن غيرت الفكرة إلى أن يكون الحديث هو هذا عن مناسبة خروج الإمام الحسين من مكة سلام الله عليه. إذن أيها الإخوة، ندرك بأن الدين يشير إلى منظومة متكاملة. الدين لا يؤخذ جزئيات، الدين ما يؤخذ جزئيات، الدين يؤخذ كمنظومة متكاملة. اللي بيسلط على جزئية ينحرف، اللي بيسلط على جزئية يقول شوفوا المسلمين شو يقولون في القرآن، ويحط فوكس فقط على نقطة، وإذا هذه مرتبطة بفلسفة ومرتبطة بحكم شرعي، مرتبطة بجانب عقدي، مرتبطة بجانب يحتاج تفسير إلى مقدمات، يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى كذا. ولذلك الإمام الباقر يقول الدين عميق أو غلوه برفق، الدين عميق أو غلوه برفق. ولا يتأتى الدين لكل أحد، والدين لا يصاب بالعقول، كما يروى عن مولانا الصادق عليه السلام، من عنده شبهة دور العلم موجودة تتصدى للشبهات، أروقة العلم موجودة. فعلى كل حال، إذن عندنا الآية ومن دخله كان آمنا، تشير إلى بعد فقهي وإلى بعد عقدي. فخروج الإمام سلام الله عليه من مكة يتحقق به هذا المعنى، كأنما فيه عتاب على الأمة. يقف الحسين مسند ظهر إلى الكعبة يقول كأني بأوصالي تقطعها أصلان، ويظل الناس يحجون يأدون الفرع ويتركون الأصل، الإمام سلام الله عليه. لو كان رسول الله تلك الفترة موجود ويعاين هذا الحال، يقول للمسلمين اخرجوا مع الحسين وانصروا إمام الحق، إنما إمامة حسين أصل والحج إنما هو فرع. ولكن هذا اللي يقول حسين ضيعوا حقي يا جدا، ضيعوني، لم يعرفوا مقامي. والسبة لماذا؟ اللي سبب بأن الحسين وقع في هذا الموضع الحرج هي مدرسة، مدرسة فصلت العترة عن القرآن. حسبنا كتاب الله هي التي تسببت في قتل الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين جرد من كل الحصانات الدبلوماسية التي أعطاها الله إياها، لعلي، لرسول الله، لفاطمة. وذاك لما ارتفعت جميع الحصانات سهل أنك تهتكهم تقتلهم، وذاك حتى إذا ما فهمنا قداسة الكعبة سهل أنها تهتك تهدم. والله يقول حرمة النبي وآله أعظم من حرمة الكعبة، من يتجرع على الكعبة تجرع على الله، ومن تجرأ على الإمام من أهل البيت تجرأ أعظم على الله سبحانه وتعالى. أشهد أنه بقتلك انتهكت. نعم، هكذا نحن نفهم الفهم الموضوعي الصحيح القائم على أدلة تترى وتعطينا منظومة متكاملة تولد القناعة. العقيدة كيف تكون؟ تقوم على هذا دليل واستدلال. فمولانا الحسين سلام الله عليه يخرج من مكة والأمة تتفرج عليه، ليذهب إلى المذبح يحيط به ذئاب ويقتل وتهتك حرمة الله والنبي في قتله، والناس قاعدة تطوف حول الكعبة. شنو هذا الطواف؟ شنو هذه الصلاة؟ ما هذه العبادة؟ ولذلك يبقى بأن الحسين سلام الله عليه يريد أن يثير هذه المعرفة في ذهنية المؤمن، نؤكد عليها في ذهنية المؤمن. يعني يجب عندك التفرق بين الأصل وتفرق بين الفرع، هذا اللي نسميه احنا مشروع التأصيل. حقيقة يا أخوان نعتمد مشروع التأصيل على هذا المنبر المبارك، وأرجو أن أكون قد قدمت شيء وأعتذر إليكم أيها الإخوة الكرام.
صلوا على محمد. وإذا بالإمام يسند ظهر إلى الكعبة ويخطب تلك الخطبة مستنصرا سلام الله، يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفضل. يقول يا ناس حسوا، يا ناس شعروا شانه. إذا تؤتك حرمة الحسين وهو أعظم إنسان موجود في ذلك الوقت، تبقى لمسلم حرمة؟ إذا الزهراء تهتك تبقى لأي مسلمة حرمة؟ هذا بعد أعلى قمة. ولذلك الحسين أسند ظهر إلى الكعبة فقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. ثم يقول رضا الله رضانا أهل البيت، رضا الله رضانا، تدور رضا الله في الحج وتهد رضا الإمام الذي يقوم به الدين. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ثم استنصر قال: من منكم باذل فينا مهجته، موطن للقاء الله نفسه؟ ما قال له أحد لبيك، أنتم قولوا لبيك الآن، ما حد قال لبيك، ما حد قال. جعلوا كبد رسول الله تفرم في كربلاء والناس يتفرجون. باذلا فينا مهجته، موطنا للقاء الله نفسه، فإني راحل غدا مصبحا في أمان الله. يقولون له في أمان الله، ويطلع الحسين ويخيم خارج الحرم في الحل، لا يأمن على نفسه أن يقتل غيلة. الله أكبر، يتصوروا هذا المنظر، بأطفال وعيال ونساء، ما إلى مأوى سلام الله عليه ولا ملجأ. احنا ما نريد نحط الحسين في موضع الضعف، الحسين كان قويا، هو الذي كان يقول: والله لو لم يكن في الدنيا من ملجأ ما بايعت يزيدا، هكذا كان يتكلم بشجاعة وقوة. لكن نحن نأسف أن المأساة تصل إلى هذا الحد بالحسين سلام الله عليه. يطلع طبعا، كان جال عبد الله بن جعفر وجال عبد الله بن العباس: يا ابن رسول الله كيف تخرج والناس جاءوا يحجون بحجك؟ قال: يقتلوني ولو كنت متعلق بأستار البيت. يجي لعبد الله بن جعفر يعطي سر خاص، يقول: رأيت جدي في المنام، قال: شاء الله أن يراك قتيلا. طبعا المنام مؤيد وليست معتمدة عليها الثورة، الثورة معتمدة على طرق موضوعية متعددة وتشخيصية وأمر طبيعي وشرعية وتكليفية، لكن الحلم هذا مؤيد كاشف عن واقع. وخرج الإمام سلام الله عليه من مكة يلزم بلجام أو بزمام الناقة عبد الله بن جعفر، يقول له: يا ابن رسول الله وعدتني أن تنظر فيما أشرت به عليك. قال: يقتلوني يا ابن عام، لا بد من الخروج إلى العراق. وخرج مولانا عليه السلام إلى كربلاء إلى مسرح مقتله، ألا من مناد: أيوا حسينا، وين حجك والمناسك، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجار، تطلع وتترك الكعبة، ما تقلش هالعذور. وويلاه، هذا الحسين سلام الله عليه، تطلع وتترك الكعبة، وين حجك والمناسك، وين زمزم والمشاعر والصفا، تطلع وتترك الكعبة، ما تقلش هالعذر. راد يتكلم أبوه سكنة وهلت عبرته، رادت العدوان ذبحيه
وذبح قومي وعزوتي وويله ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتي وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وهالمناسك كلها تقضي يوم عاشور الظهر وويلا شي يصير أبا عبد الله أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري صح ونادي حسين ألا من مناد وحسينا أعود على البيت أعودها وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وهالمناسك كلها تقضي يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري وحسينا يهب روداجي ومهجتي من الضمام تفتت ولي ألم مناد وحسينا ويرتفع راسي علي الذابل هو زينب تنظر وانهي الكعبة ومن فيض طبراتي غريق والحجر نحري بين عمي ويتاماي الحجيج إلها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج بليت عادي والعدو تدري شديدة وليت سمعت العقيلة زينب نادت بلسان الحال وأخاه أجل وصبنا قبل ينترحلوا وقابلين على الغبر يتناموا ويلي أشوف الدار وحش وحش من بتها خويا خافت الدارك الخيل وتنسبي سكنة
يا الله وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم إخواني أصحاب المأتم يدعونكم إلى عدم التصوير.